أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في التوثيقات العامة، وقلنا أن التوثيقات العامة كثيرة، وقد ذكرنا بعضها كما في رواة تفسير القمي، وكذلك ذكرنا ما في رواة كامل الزيارة، وذكرنا بعد ذلك ما في مشايخ النجاشي، واليوم نتكلم في الوقوع في سند أصحاب الإجماع. ذكر الكشي في رجاله المعروف أن الطائفة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة ستة من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وستة من أصحاب الصادق عليه السلام، وستة من أصحاب الإمام الكاظم. قال في ذلك، في الصفحة 38 بعد 200، يقول: اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: فقه الأولين ستة: زرارة ومعروف ابن خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل ابن يسار ومحمد ابن مسلم الطائي. طبعا هذا البحث كنا قد بحثناه، ولكن من أجل أن نربط ما سنبحثه اليوم بما قبله لئلا تضيع علينا بعض هذه النكات، فأحببنا أن نعيده من باب التذكير. وقال في الصفحة 75 بعد 300: اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر: جميل ابن دراج، وعبد الله ابن مسكان، وعبد الله ابن بكير، وحماد ابن عيسى، وحماد ابن عثمان، وأبان ابن عثمان. وقال في الصفحة 56 بعد 500: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر أخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، ومنهم يونس ابن عبد الرحمن وصفوان ابن يحيى بياع السابري ومحمد ابن أبي عمير وعبد الله ابن المغيرة والحسن ابن محبوب وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر. وقد اختلف فهم الأعلام لهذه العبائر، فقيل: متى ما وقع واحد من هؤلاء أثناء السند، فإن كان الطريق من الشيخ الطوسي الذي يروي لنا الحديث مثلا إليه معتبرا، فلا تضر جهالة الوسائط بينه وبين الإمام. خلاص، طالما هو ذكر واحد من هؤلاء. مثلا قال الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن مثلا الإمام قال كذا، يكفي هذا، لأنه ننقل عن الشيخ ولا يمكن للشيخ أن ينقل سندا ضعيفا. ونسب هذا الرأي أو نسب هذا الرأي إلى الشهيد الثاني والشيخ المجلسي والبهائي وغيرهم، وذهب صاحب الوسائل الحر العامل يعني إلى أكثر من ذلك، فقال أن الوسائط المذكورة كما لا تضر جهالتها كذلك لا يضر تضعيفها، لأن الراوي للخبر إذا كان مثل العلامة المجلسي أو إذا كان مثل الشيخ البهائي مثلا البهائي أو الشهيد الثاني أو الشيخ، فحينئذ تكون روايتهم مقبولة. والصحيح أن غاية ما يستفاد من العبائر السابقة الإجماع على جلالة المذكورين وحسن حالهم، وكأنه يراد أن يقال أنه متى ما وقع أحد هؤلاء في السند فالرواية من ناحيته لا خلل فيها، وأما من قبله أو بعده فلا نظر إليه. نأتي إلى وقوع بني فضال في السند. إذا وقع بنو فضال في سند الرواية، وبنو فضال وهم الحسن بن علي بن فضال وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعلي بن الحسن بن علي بن فضال، جماعة من الفطحية، جماعة من الفطحية، والفطحية فرقة تقول بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام، ولكن وكان لبني فضال المعروفين بالوثاقة والعبادة أحاديث كثيرة، كانوا مشهورين بأنهم ثقات وأنهم من العباد، غاية ما في الأمر مذهبهم وعقيدتهم فاسدة، لأنهم قالوا بإمامة عبد الله ابن جعفر الصادق المعروف والمشهور بالأفطح، ولكثرة أحاديثهم وفساد عقيدتهم وجه بعض الشيعة سؤالا إلى الإمام العسكري عليه السلام عن الموقف الذي ينبغي اتخاذه تجاه تلك الأحاديث. ففي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رواية ينقلها عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ النوبختي رضوان الله تعالى عليه أحد السفراء، يقول فيها: سئل الشيخ يعني الحسين ابن روح عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما دم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملآ؟ يعني ابن أبي العزاقر هذا ملعون ومذبوم على لسان إمام، لكن له كثير من الروايات ترويها، وهو من الفطحية، وهو من بني فضال أيضا، أو لا هو ليس من بني فضال، ولكن لكثرة ما يرويه كان بيوت الشيعة ملأة منها، فماذا نفعل؟ فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأة؟ فقال: أقول فيها. من هو الذي يقول؟ الحسين ابن روح، على لولا سئل الشيخ يعني الحسين ابن روح. ومن هو الذي يروي ذلك؟ عبد الله الكوفي خادم الشيخ النوبختي، خادم الحسين بن روح، يقول أن الشيخ الحسين بن روح سئل عن ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، اللعنة من الإمام، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأ؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن ابن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملآء. فقال صلوات الله عليه: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. واضح ولا؟ ولأجل هذه الرواية اختار جمع من الأعلام منهم الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة أن أي رواية ورد في سندها بعض بني فضال فهي حجة، فهي حجة ويعمل بها حتى لو اشتملت على ضعف في بعض رجالها بين بني فضال والإمام. خذوا ما رووا، الإمام يقول خذوا ما رووا، فالشيخ الأنصاري يستند إلى قول الإمام العسكري عليه السلام، الإمام يقول خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. يقول في أوائل كتاب الصلاة عند ذكره لرواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا: وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح. طبعا الشيخ هنا يقول: فإن الرواية ينقلها الشيخ الطوسي بسنده المعتبر إلى الحسن بن علي بن فضال عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه وردت في الوسائل الباب الرابع من أبواب المواقيت الحديث السابع. قال: وبنو فضال ممن أمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم، ما نقدر ما نأخذ. وفيه أن الرواية المذكورة قابلة للمناقشة من حيث السند والدلالة، أما من حيث السند فباعتبار أن الكوفي خادم الشيخ النوبختي مجهول لا يعرف عنه شيء. هاي مجهول، من هو هذا الرجل؟ فهذه الرواية أصلا ما يمكن اعتبارها باعتبار أنها تشتمل على الراوي المجهول. هذا مضافا إلى أن الشيخ الطوسي ينقلها عن أبي الحسن ابن تمام عن عبد الله الكوفي، وابن تمام مجهول أيضا. وأما من ناحية الدلالة فلأن في المقصود منها احتمالين: ألف، الشهادة بصحة جميع روايات بني فضال نظير شهادة الإمام العسكري عليه السلام بصحة جميع ما ورد في كتاب يوم وليلة يونس بن عبد الرحمن، لأن يونس بن عبد الرحمن ألف كتاب أسماه يوم وليلة، والإمام قال بأن كل ما ورد فيه صحيح حينما أدخله أبو هاشم الجعفري على الإمام العسكري. أبو هاشم الجعفري خال الإمام العسكري أو أحد أصحاب الإمام العسكري، أدخل كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن لينظره الإمام عليه السلام، وأخذ يتصفحه وقرضه بقوله: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. بعد خلاص. ها؟ وبناء على هذا الاحتمال يتم ما أفاده الشيخ الأنصاري، حيث إنه بعد شهادة الإمام عليه السلام بصحة جميع روايات بني فضال لا يبقى مجال للتدقيق في السند. هذا ألف. باء، بيان أن فساد عقيدة الراوي لا يمنع من الأخذ بروايته، وبناء على هذا لا يتم ما أفاد الشيخ الأنصاري، إذ ليس المقصود الشهادة بصحة جميع روايات بني فضال، بل بيان عدم وجود موجب للتوقف من ناحية بني فضال لا أكثر. ونحن إن لم ندع أظهرية الاحتمال الثاني فيكفينا احتماله، إذ الاحتمال يكفي لبطلان الاستدلال في مثل هذا المورد، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. واضح يا موضوع؟ السادس، رواية أحد المشايخ الثلاثة. قيل بأن أحد المشايخ الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، إذا روى عن شخص كان ذلك دليل وثاقته. واستند في ذلك إلى عبارة الشيخ الطوسي في كتابه عدة الأصول، حيث قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، لأن ما يروي إلا عن الموثوق. ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبين وبين ما أسنده غيرهم ولعل حجية مراسيل هؤلاء الثلاثة هو الرأي المشهور استنادا إلى عبارة العدة. ولكن السيد الخوئي رضوان الله عليه رفض ذلك، ما قبل بهذا لعدة وجوه، من قبيل أن نسبة الشيخ التسوية إلى الأصحاب قد استند فيها إلى حرسه واجتهاده وليس إلى حسه، بدليل أنها لو كانت صحيحة ومعروفة لدى الأصحاب لذكرت في كلمات القدماء غير الشيخ، والحال أنه ليس منها عين ولا أثار. ومن قبيل أن عدم رواية هؤلاء إلا عن ثقة قضية لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبلهم، وهم لم يصرحوا بذلك وإلا لنقل ذلك عنهم، وأن مثل ابن أبي عمير قد أعلن عن التزامه بعدم الرواية عن غير الثقة، أنه لا يروي إلا عن ثقة. أن هذه الاعتراضات وأمثالها يمكن التغلب عليها بأن نقل الشيخ الطوسي تسوية الطائفة معللا بعدم روايتهم عن غير الثقة استبطن ضمنا شهادة الشيخ نفسه بوثاقة جميع مشايخ الثلاثة. وإذا قيل بأن شهادة الشيخ هذه مستندة إلى الحرس فلا تكون حجة، كان الجواب أن احتمال استنادها إلى الحرس موجود ومعه يمنى على أصالة الحرس، ولكن لا بسبب تصريحهم، حتى يقال لو كان لهم تصريح لنقل، بل لمعرفة ذلك من حالهم من خلال معاشرتهم، فإنه قد يعرف التزام بعض الأشخاص بقضية معينة من خلال معاشرتهم، والشيخ الطوسي قد تلقى هذا الالتزام والوضوح يدا بيد وبسببه أدلى بشهادته الضمنية. وإذا قيل كيف خفي ذلك على النجاشي، كان الجواب إن هذا كسائر الموارد التي يشهد فيه أحدهما بالوثاقة دون الآخر. ونلفت النظر إلى أن رواية ابن أبي عمير مثلا لها أشكال ثلاثة: واحد، أن يصرح باسم المروي عنه وفي مثله يحكم بوثاقته لشهادة الشيخ الظنية بشرط عدم وجود معارض لها. الثاني، أن يقول عن بعض أصحابنا وفي مثله لا يحكم بالوثاقة لأن بعض مشايخ ابن أبي عمير هو من غير الثقات، ويحتمل أن هذا البعض هو من هؤلاء الضعاف. الثالث، أن يقول عن غير واحد من أصحابنا وفي مثله يمكن الحكم بقبول الرواية، لأننا إذا قمنا بعملية إحصاء لمشايخ ابن أبي عمير لوجدنا أن مقدارهم يقرب من 400 رجل، والضعاف منهم 5 والباقي ثقات، يعني 395 ثقات و5 ضعاف. وإذا ضممنا إلى ذلك قضية ثانية، وهي أن التعبير بكلمة عن غير واحد يدل على ما لا يقل عن 3، فسوف يثبت أن احتمال كون مجموعة الثلاثة هم من الخمسة الضعاف، وليس أحدهم من البقية البالغة 395 ضعيف جدا. ولو أردنا استخراج قيمة الاحتمال المذكور أمكننا أن نقول أن قيمة احتمال كون كل واحد من الثلاثة هو من الخمسة، فنقول خمسة على 400 فيطلع شنو؟ 1/80 تربيع. واحتمال كون مجموعة الثلاثة هم من الخمسة وليس أحدهم من البقية يساوي 1/80 × 1/80 × 1/80 يطلع 1/512,000، يعني احتمال جدا ضعيف. وعليه فاحتمال كون مجموعة الثلاثة هم من الخمسة وليس أحدهم من البقية يساوي احتمالا واحدا من بين 512,000 احتمال، وهو ضعيف جدا لا يعتني له العقلاء. شوف حساب الاحتمال شنو؟
يعني 1/80.
إيه؟ وتطبيق حساب الاحتمال في مجال الرجال وفي علم الأصول والفقه وفي بعض أبحاثه ما ينبغي أن يعد من الأفكار الرائعة جدا. يقول شيخنا نتيجة ما تقدم، قال والنتيجة مما تقدم إن ابن أبي عمير إذا صرح باسم شيخه حكم بوثاقته فيما إذا لم يكن له معارض، وإذا عبر بكلمة بعض أصحابنا فلا يحكم بالوثاقة، ولو عبر بكلمة غير واحد حكم باعتبار السند. توثيقات عامة أخرى، قال والتوثيقات العامة التي عرفنا صحة بعضها لا جميعها لا تنحصر بما ذكر، بل لها مصاديق أخرى نعرض عنها خوف الإطالة. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونتوقف عند النقطة الثالثة في مدرك حجية قول الرجالي.